بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم الليل قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. يخاطب الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف المدثر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه سورة اقرأ نزل من الغار إلى بيته إلى السيدة خديجة وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأنزل: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر هو المتدثر بثيابه، المتلفلف بثوبه. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ليس الوقت وقت تدثر، وليس الوقت وقت تزمل، وليس الوقت وقت استراحة، وليس الوقت وقت راحة وقعود، ولكن يا أيها المدثر قم. وقد قال بعض المفسرين: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول كفار مكة أنت ساحر، فوجد من ذلك غما، يعني مع أنه هو يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الجنة، أريد حياته ويريد قتلي، مع هذا كانوا يشيعون عليه الأراجيف. وهذا أيها الإخوة ديدن أهل الباطل مع أهل الحق، إشاعة الكذب وإشاعة الزور وإشاعة الأراجيف. هذا منذ أن جاء الحق والباطل إلى هذه الأرض وإلى أن تقوم الساعة. فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهم، بحزن، بكدر، بتعب، بغم، بضيق، فكان أن تدثر بثوبه. أحيانا واحدنا إذا زعل بفوت إلى غرفته ما بده حدا يحكي معه، وربما يعني اندث في فراشه وألقى على ثوبه على رأسه الغطاء، لا يريد أن يكلم أحدا، يتدثر بثوبه. وإذا جاءه أحد ليكلمه التفت إلى الجدار لا يكلم أحدا من همه وحزنه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين لما أشيع عنه أنه ساحر، أنه أنا أقدم لكم خيرا وأنتم تقولون أنا ساحر، فتدثر بثوبه مهموما. فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم. الآن يا أيها الإخوة، كل صاحب هم وكل صاحب كرب وكل صاحب ضيق وكل صاحب شدة لا ينبغي عليه أن يقعد في بيته مهموما مكدرا. إذا أصبت بهم فقم، قم افعل شيئا، قم أوقد شمعة في الظلام، قم تحرك في فعل الخير. إذا رأيت غيرك يتفنن في فعل الشر، وإذا رأيت غيرك يتدرب على فعل الشر، وإذا رأيت غيرك غائصا في الشر، فأنت لا تبقى جالسا تلعن الزمن وتلعن الساعة وتلعن هذه الفعلة، ولكن قم يا أخي وافعل شيئا من الخير. يا أيها المدثر قم فأنذر، انقل رسالة الإسلام ودعوة الإسلام إلى هؤلاء الناس. أنا الآن أريدكم أيها الإخوة أن تتخيلوا هذه الصورة. الآن نحن في مكة، الكعبة موجود في داخلها وعلى ظهرها 360 صنم، وأبو الحكم يلي هو كبير ووجيه وعاقل قريش الذي سمي فيما بعد أبو جهل، كان يسمونه أبا الحكم، يعني أبو العقل الراجح. أبو الحكم الآن في زاوية من زوايا المسجد هنا يسجد لله والعزة، ووجهاء قريش في زاوية أخرى يسجدون لمنات ولهبل، والناس في هرج ومرج، كفر وشرك واعتداء وربا وفواحش، وفي بيوت كانت للنساء الساقطات عليها رايات، يدخل من يشاء إلى هذا البيت ليقضي وطره في المحرمات ما شاء ويخرج، يأكل الضعيف القوي، يعتدى على المحرمات، يعتدى على الأرحام، لا يوجد صلة أرحام. هذا هو الجو الموجود الآن في مكة. الآن بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الأسود القاتل، وربنا أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، روح أنذر هؤلاء الناس السوء إذا استمروا على ما هم عليه، وبشرهم بالخير إذا هم بدلوا. بالله عليكم، يعني أمام هذا الموقف وأمام هذا الجو وهؤلاء كبار القوم وصغارهم في الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم وحده الله يقول له: يا محمد قم فأنذر. يعني أنت تخيل لو كنت بدل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ماذا يمكن أن تقول؟ يعني ربك يقول كل الناس كلهم موجودون على خطأ، وأنت الآن أرسلت إليك رسالة وربك يأمرك بأن تفعل الخير وتبشر بالخير، ماذا تفعل؟ يعني المتوقع واحد يقول: يا رب دخيلك أنا لوحدي، يعني شو بدي ساوي أمام كل هذا الطوفان من الضلال؟ ماذا سأفعل أمام هذا السيل الجارف من الظلمة؟ يعني شو بدي ساوي أنا لوحدي؟ الصالحون قالوا: أنت أمة إذا كنت على الحق ولو كنت وحدك، أنت أمة إذا كنت على الحق ولو كنت وحدك. محمد صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه قم فأنذر وقام ولم يقعد مع ضيقه وكربه وهمه، يبشر بالخير وينذر من عواقب السوء، تحول محمد صلى الله عليه وسلم إلى 1.5 مليار. أنا لا أعلم في علم الرياضيات ولا متوالية حسابية، لا هندسية ولا جبرية ولا عددية تجعل الواحد 1.5 مليار، لكن إذا أنت امتثلت لأوامر الله وتمسكت بما أمر الله عز وجل والتزمت قوله، الله عز وجل يجعلك أمة وحدك. لو كان الضلال كبيرا، ولو كان الضلال مهيمنا، ولو كان الضلال مسيطرا، ولو كان الضلال متحكما، فالله عز وجل قال عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، مع أنه إبراهيم كان ضعيف وكان الباطل مع النمرود، والنمرود هو المتسلط والمتحكم في الناس. وحتى أن إبراهيم ألقي في النار، يعني أضعف من هيك موقف ما عاد موجود، مع هذا الله عز وجل قال: إن إبراهيم كان أمة. والنمرود ذهب وما لا قيمة له في التاريخ على الإطلاق، وسيدنا إبراهيم إلى اليوم إذا صلينا قلنا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. ما من مصلي إلا ويصلي ويسلم على سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجعل الله تعالى من ذرية سيدنا إبراهيم الأنبياء. يا أيها المدثر قم فأنذر. فيا أيها الإخوة، بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الأصول قالوا: كل خطاب في القرآن الكريم خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فأمته مخاطبة به ما لم يكن تخصيص. في بعض أوامر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها أدلة، وإلا الأصل كل ما نزل في القرآن الكريم وخوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته من بعده. فالآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أهل السيرة قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما قعد. الله قال له قم فأنذر، خلاص أنا بدي أشتغل. حتى سكرات الموت آخر لحظة من لحظات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تذكرون ماذا قال؟ بالله عليك، إلا أنت لو تتخيل نفسك في سكرات الموت وأولادك جنبك أو أصحابك جنبه أمامك أو الطبيب قريب منك، شو بدك تقول؟ شو بتقول يعني أنت بآخر لحظة بآخر موقف، ومنكم من شهد أناسا في الاحتضار، شو كان عم بيقول؟ اسمعوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو في الاحتضار يحتضر، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يا قومي يا جماعتي يا أمتي يا أتباعي، ديروا بالكم على الصلاة، احرصوا على الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني ديروا بالكم على خدمكم، ديروا بالكم على عبيدكم، كان في نظام عبودية، ديروا بالكم على من هم تحت أيديكم وتحت أيمانكم. طيب دخيلك يا رسول الله الآن يعني وقت احتضار خلاص، الله وكيلك أنت بلغتنا وقلت لنا صلوا، قلت لنا صوموا، قلت لنا ارعوا بعضكم البعض، وقلت لنا اعتنوا ببعضكم البعض، خلاص هلا أنت في الاحتضار، لكن هو ما زال يستحضر قم فأنذر، الله عز وجل قال لي قم فأنذر، لذلك أنا بدي أبقى لآخر لحظة أذكر القوم. يا جماعة، مرة خطر إلى بالي أن أحصي للنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة أمر أتباعه، يعني أمرنا بالصلاة على سبيل المثال، يعني كأمر أمرنا به، سواء بطريقة نظرية يعني حدثنا عن الصلاة، أو سواء بطريقة عملية يعني صلى أمامنا أو صلى معنا جماعة. احذروا كم مرة طلع. مرة أحصيت بجهاز الحاسب، الآن صار جهاز الحاسب يساعدك كثيرا. أنا أتيت بكتب اسمها الكتب التسعة، هذه في علم الحديث تسمى يعني الكتب التسعة، هي يعني أمهات كتب الحديث، وبحثت فيها عن جذر كلمة صلاة، يعني صلى، يصلي، صلوا، صلينا، هكذا الجذر مع ما تتصل به من أحرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. خمنوا كم العدد، يعني كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الصلاة. طلع معي 60,000 مرة وتسعمية وشيء، إذا كنت ذاكرا للرقم بدقة، يعني 60,000 مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته إلى الصلاة. اتخيل وهو في سكرات الموت كمان بيقول لهم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. طيب يا رسول الله، والله 60,000 مرة قلت لنا ماشي، والله حفظنا، بس لأن الله عز وجل قال له قم فأنذر. يا شباب، بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا أيتها الأخوات، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيعمل بهذه الآية؟ هذه نحن جميعا مخاطبون فيها، قم فأنذر، كلنا مخاطبين. بدي بالله ننتبه إلى شيء في تعاقب الكلمات في هذه الآيات، بس أنا وقفتي ودرسي اليوم عن قم فأنذر بس، لكن بالله تتابع معي الآيات التي بعدها. يا أيها المدثر قم فأنذر، الآية اللي بعد: وربك فكبر، بعدين: وثيابك فطهر، بعدين: والرجز فهجر، بعدين: ولربك فاصبر. ماشي، هذه كلها، هذه الأفعال وضع المفعول به فيها، يعني مثلا وربك فكبر يعني كبر ربك، وثيابك فطهر يعني طهر ثيابك، الرجز فهجر يعني اهجر الرجز، حنجي إلى شرحها. ماشي، طيب هلا قم فأنذر، أين المفعول به؟ ما موجود مفعول به. الأفعال باللغة العربية نوعان، في أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به، يعني فعل قام مثلا ما بده مفعول به، منقول قام الطالب، خلصت الجملة. قعد ما بده مفعول به، قعد الطالب، هذا اسمه فعل لازم. نوع ثاني من الأفعال، أفعال بدها مفعول به، مثل أكل مثلا، أكل الطفل، لازم أقول شيء، التفاحة مثلا، هذا فعل متعدي بده مفعول به. كتب مثلا، كتب الطالب الدرس، لازم أقول مفعول به في بقلب منه. في أفعال تحتاج إلى مفعول به واحد، مثل هي كتب وأكل وقرأ، بده مفعول به واحد. في أفعال بده مفعول به اثنين، بده اثنين مفعولين به. مثلا منقول حول الصانع الحديد قضيبا، ففعل حول بده مفعولين به، حول فعل والصانع فاعل، والقضيبة أو الحديدة مفعول به أول، وقضيبا مفعول به ثاني. حول الصائغ الذهب مثلا سائلا، أي الذهب مفعول به أول وسائلا مفعول به ثاني. فعل أنذر بده مو مفعول به واحد، بده مفعولين اثنين. يعني أنا بقول أنذر الأب ابنه عقوبة، أنذر الأب فعل فاعل، ابنه مفعول به أول وعقوبة مفعول به ثاني. أنذر الرجل أخاه الحفرة، شايف أنذر بده مفعولين. هلأ هون المفعولين غير موجودين، يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر من يا رب؟ ما مكتوب. طيب أنذر بماذا يا رب؟ ما مكتوب. أهل اللغة العربية يقولون حذف المفعول يؤذن بالعموم. يعني أنا لما بقول لك أكل الطفل التفاحة تعرف أنه أكل تفاحة، أما إذا قلت لك أكل الطفل وسكتت معناته أكل كثير شغلات، أكل تفاحة وأكل خبز وأكل لبن وأكل زيت وأكل زعتر. شايف حذف المفعول يؤذن بالعموم، معناته في أشياء عامة. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر من يا رب؟ أنذر العموم. لذلك يا جماعة يا شباب يا نساء يا رجال، مطلوب من كل أخ بيننا وكل أخت بيننا أن تنذر. طيب تنذر من؟ العموم. يلي بتستطيع أن تصلي إليها من صديقاتك أنذريها. طيب أنذرها بماذا؟ أنذريها أنها إذا تركت درب الله عز وجل فإن عاقبة الطريق سيئة. أنذريها أنها إذا ظلمت أختا لها أو صديقة لها فإن عاقبة الظلم وخيمة. أنذريها أنها إذا اعتدت على غيرها فإن عاقبة الاعتداء سيئة. أنذري من استطعت من أخواتك، من صديقاتك، من جاراتك، من طالباتك، بما استطعت من الإنذارات التي جاءت في القرآن الكريم. وأنت أيها الأخو وأنت أيها الرجل وأنت أيها الشاب، أنذر من استطعت. مرات واحدنا له تأثير على صديقه، مرات له تأثير على ابنه، مرات له تأثير على جاره، مرات له تأثير على قريب من أقاربه. يعني قريبك أنت تراه بعينيك يظلم الناس، ساكت أنت يا رجل؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، لاقي طريقة حتى توصل الإنذار إلى هذا الرجل. يا أخي في إلك ابن يؤذي الآخرين، أنت بعينك تراه في الصباح يخرج من البيت ليؤذي الآخرين ويعود ساكت ما يفعل شيء. يا أخي قم أنذر هذا الناس بأن أذية الآخرين فيها مشكلة. إلك شريك معتدي على جار له بأمر مالي، معلمك في العمل عم يعتدي على الناس، عم بيزور منشأ البضاعة، أنذره يا أخي. والله قال لي أحد الأخوة بيشتغل في محل ببيع المنظفات، قال لي بعيني رأيت صاحب العمل يخلط دواء الغسيل مع الملح. أنا والله ما كنت أعرف، قلت له يعني ليش يخلط دواء الغسيل مع الملح؟ دواء غسيل يعني يبيعه بالكيلو. قال لي طبعا لأنه الملح رخيص جدا وثقيل، فبالتالي بيزيد وزن هذا دواء الغسيل. كيلو الملح حقه 10 ليرات، كيلو دواء الغسيل حقه 200 ليرة سوري مثلا أو 100 ليرة سوري. طيب أنت ترى صاحب العمل يفعل هيك، قم فأنذر يا أخي، تكلم شيئا، قل شيئا. إذا أمرك أكيد، إذا أمرك بالفعل لا تفعل، أكيد يطردني من العمل، تطرد من العمل مع السلامة، ولا تعمل في المحرمات في الظلم في أذية الناس، لا في مالهم ولا في أعراضهم ولا في أديانهم ولا في أنفسهم. يا أيها المدثر قم فأنذر. يا جماعة إذا نحن رأينا الظلم والباطل والسوء والخطأ وسكتنا ما أنذرنا، نحن جميعا سنتحمل عاقبة هذا السكوت. لكن بالمقابل إذا أنت حملت رسالة الله قم فأنذر، وإذا كان في بشارة فبشر فيها، فأنت ستنال ثواب الله عز وجل. فأنا جمعت فوائد، شيئا من فوائد وشيئا من ثواب اتباع أوامر الله عز وجل في قم فأنذر. وهذه الثوابات التي سأعرضها عليكم أجور وثوابات وحسنات نالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونالها بعده كل من قام بهذا الإنذار وهذه البشارة. فمن ثواب الإنذار والتبشير، إذا أنت أنذرت من يقع في المحرمات أو بشرت من يقع في الخيرات لك ثواب كبير على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. أول ثواب الفلاح والنجاح، ستنجح أنت كفرد وسينجح المجتمع الذي يحيط بك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، النهي عن المنكر فيه إنذار، وينهون عن المنكر. الله قال: وأولئك هم المفلحون. هدون يلي بدهم ينجحوا، سينجحون في الدنيا وسينجحون في الآخرة. يعني مرات في طالبة في مدرسة في الثانوية أو طالبة في الجامعة، صديقتها عم تتواعد مع شاب لا يحل لها ولا تحل له، شاب غريب عم يتواعدوا مع بعضهم البعض، وعم تقول: الله يوفقك، بدي اياكي تروحي معي، بس انت واقفين من بعيد، انا لانه بدي احكي معه شيء، بس هيك موضوع وبعدين برجع لعندك. وهي بتروح مع ما بتحكي شيء ابدا على الاطلاق. انت ترين السوء وترين القبح وترين السواد والظلام وانت ساكته، وتقولين بأنك مسلمة، والله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر. بدك بكل ما أوتيت من قوة، هذه صديقتك التي تحبك، لولا أنها أحببتك ولولا أنها تثق بك ولولا أنك عندها زوجة ما كانت أسرت لك هذا السر. طيب قولي شيئا، تكلمي شيئا، امنعيها، احجبيها، أنذريها سوء هذه العاقبة. بعض الفتيات يسكتن. الآن بالعكس، مرات شاب بيكون جالس مع صديقه في مكان عام أو مكان خاص، وإذ برفيقه بدق هاتف أمام عينيه وأمام أذنيه، يسمع يكلم فتاة لا تحل له، يسأله بيقول له: يا أخي شو هذا من تتكلم؟ بيقول له: هذه والله واحدة أنا يعني هكذا أتسلى معها. ما بيتكلم شيء ولا بيعلق ولا تعليق، ثم هو يصلي ويصوم ويقول لك: أنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب والله عز وجل قال لك: يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أخي ما معقول أن ترى صاحبك يفعل هذه الفعل. أحيانا الشريك مع شريكه يتآمران مع بعضهم البعض على إيش؟ إبعاد الشريك الثالث، ولا واحد بيناتهم لا هذا يمنع هذا ولا ذاك يمنع هذا. والله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. بس بيقول لك: أخي ما بدي زعل الشريكي، والله إذا زعلته ولا معلش جايني من وراء رزقه يعني. طيب الله عز وجل معلش إذا الله عز وجل غضب، معلش إذا الله عز وجل رأى كلامه لا يطبق بين المسلمين. إذا تركنا يا أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن جميعا نتحمل عواقب هذا الترك في معاصي تجري في بعض بيوت المسلمين، في بعض أماكن وجود المسلمين، في بعض أحياء المسلمين، ما يتحرك ساكن، ولا زال أهل الباطل وأهل الضلال يتمدمدون لأن أهل الحق صامتون. فأول فائدة من فوائد الإنذار والتبشير بالخير الفلاح والنجاح. الثانية، الفائدة الثانية، الرحمة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يعني من أمر بمعروف ونهي عن المنكر سيرحمه الله. وإذا كل مين على دينه الله يعينه، وإذا كل عن ذم علق بكرعوبة، وإذا فخار يكسر بعضه، وإذا أهل حمد تندب حمد، وإذا يصطفلوا، وإذا take it easy. يعني في ناس هيك كمان بيجيب حتى من اللغات الثانية بيستعمل. طيب من أين جئت بهذا الكلام؟ إذا معناتها ما تطلب من الله عز وجل رحمة، وهو أصلا في قانون إلهي للرحمة. يعني في قانون أنه المعادن تتمدد بالحرارة، بدك المعدن يتمدد طبق له حرارة، بدك الله يرحمك قم فأنذر. هذا رقم اثنين. ثلاثة، من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من فوائد الإنذار والتبشير بالخير، أن تصير من الأمة الخيرة ومن الناس الخيرين بشهادة رب العالمين. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مو لأنكم عرب، الله ما عنده تحيز لا للعرب ولا للصين ولا للآريين ولا للآشوريين، كلهم عباد الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، في سبب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا بتتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتصيروا مثلكم مثل باقي الناس. الثواب الرابع للإنذار والتبشير بالخير مضاعفة الأجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والله يا أخواننا والله أيها الأخوات، أحيانا واحد بيناتكم بيعد جلسة مع شخص 10 دقائق 5 دقائق، مرات يلقاه في واسطة نقل عامي، مرات يلقاه بالطائرة 2 ساعة طريق الطائرة بتحاكى معه، من جملة ما يتكلم معه يتكلم بأمور خيرة فيها يعني خير له لهذا الإنسان. ربما غير هذا الرجل مجراه ومجرى حياته من جراء هالجلسة اللي بيعد معك. تخيل الأجور والحسنات التي تأتيك وأنت في بيتك من جراء صلاح ذلك الرجل. قل يا أخي كلمة الخير قلها، التبشير بالخير قله، والإنذار من السوء قله، لا تبقيه في داخل فمك، ما تدري ربما بكلمة منك يتغير حال إنسان. الأخوة اللي بيستخدموا الفيسبوك مثلا، بدل ما تكتب جملة لا قيمة لها يعني اختر كلمة فيها فائدة، ما تدري وين تصل هذه الكلمة وشو الأجر الذي يأتيك في صحائفك وأنت يعني غافلا عنها. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالفائدة الرابعة مضاعفة الأجور. والفائدة الخامسة الأخيرة من قم فأنذر، نيل دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لا تحبون أن يدعو لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني واحدنا بحب هيك بيقول له لأبوه أبي إن شاء الله دعي لي، لأمه مثلا بيقول له الله يخليك دعي لي، إذا توسم برجل صالح صلاحا بيقول لك يا أخي إن شاء الله خليه دعي لي الشيخ هو طالع على الحج. طيب ما رأيك بأنه سيدعو لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أنت امتثلت قم فأنذر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، الله عز وجل ينور وجه هذا الرجل اللي حنحكي لكم قصته، الله عز وجل يجعله في طهر وطهارة ونضارة ونور. نضر الله امرأ سمع مقالتي يعني حديثي فوعاها وحفظها وبلغها. الله ينور وجهه، كل واحد بيسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه يحفظه يبلغه. قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ربما أن تستفيد من الحديث 20% بس تخبر به أحدا ذاك الأحد يستفيد منه 80%. كل الفائدة التي يحصلها ذاك الرجل كلها في صحيفته. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك أن ينور الله تعالى وجهك. يا أيها الإخوة ما دمنا أحياء فتعالوا نحمل هذه الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر أهل الشر أن بقاءهم على شرورهم مهلك لهم، بركي بيرجعوا، وبشر أهل الحق بأن استمرارهم في حقهم فوز وفلاح ونجاح لهم، أنذر أهل المعاصي من أهل الإسلام. ألا تعجبون يا جماعة؟ والله شيء عجيب. ألا يعني كل هذه الأزمة والشدة والضيق والكرب الذي في البلد، والله تعجب، تعجب من فتاة تواعد شابا لارتكاب الحرام، تعجب من امرأة في غيبة زوجها وغفلة زوجها تدخل عليها غريبا. طيب هذه أين تعيش؟ وهذا الرجل داخل عليها أين يعيش؟ تعجب من رجل يعتدي على مال غيره، على مال قريبه، على مال أخته في الإرث، والله شيء عجيب. تعجب من زوج يطلق زوجته ولا يريد أن يعطيها حقها، ظلم يعني متفشي في 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 بعض البيوت وفي بعض الأشخاص وفي بعض الرجال وفي بعض النساء، وفي إصرار على هذا الظلم. لا نحن ممكن كلنا يخطئ واحدنا، بس نصيحة لوجه الله: لا تصر على معصية، لأنك إذا أصررت على المعصية فأنت تتحدى رب العالمين، وإذا كنت مستعد لهذا التحدي استمر. بس والله والله أنا مشفق عليك، والله أنا أخاف عليك وأخاف علينا كلياتنا، لسنا يعني لسنا في وارد أن يتحدى أحدنا رب العالمين ما دام قلبك بيده ورئتك بيده والسيال العصبية التي في دماغك بيده، يعني خثرة في الدماغ. تسمع الآن يعني كلنا يسمع ويشاهد ويرى، بيرن هالتليفون قاله والله خطية فلان بالعناية المشددة، ماله والله جلطة، دعو له بس تمشي بسرعة، والله فلان صار شلل رباعي، فلان داخل فيه شباب. طيب يا أيها الأخوة، والله نحن ضعاف بين يدي الله وأنت ضعيف، وإذا كان شيطانك يقويك على المعصية فتذكر إنذار الله تعالى له، واعلم أن مثل هذا الدرس ومثل هذا الكلام الذي تسمع مني أو من غيري من أصدقاء من أهل من أرحام، هذه رسالة رحمة لك من رب العالمين لأجل أن ترجع عن هذا السوء وهذا الخطأ. هذا شيء من تفسير قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.